الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر: وللبخاري، أي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم، إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة، ولا صارف يبولن. البول معروف وهو نجس إجماعا، والمراد به بول الآدم، لا يبولن. وهذا التأكيد بارك الله فيكم لتأكيد النهي، أن المسلم وكذا المسلمة لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. وقوله لا يبولن سواء كان مباشرة أو بواسطة، أن يباشر البول في الماء الراكد، أو أن يبول في قارورة مثلا ثم يسكبه في الماء، بل الثاني أشد، لأنه يدل على نية سيئة في إفساد الماء. نعم. وإذا نهى الشارع عن البول في الماء الراكد فالغائط من باب أولى. وقوله لا يبولن عام في بول الآدمي صغيرا كان أو كبيرا، إلا أن غير المكلف ينهى عن هذا الفعل، ينهاه أبواه. أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، والخطاب للرجال والنساء كذلك، إذ الأصل عموم التشريع ولا دليل على التخصيص، ولا يقال به إلا بدليل. فالأصل عموم التشريع في الماء الدائم، في أفادت الظرفية الماء الدائم أي الراكد. فقوله الماء أي الماء الباقي على أصل الخلقة، وهذا هو المعهود عند الإطلاق. الدائم من دام الشيء إذا ثبت، لذا قال الذي لا يجري، هذا تفسير للماء الدائم وهو بمعنى الراكد. وقوله لا يجري أي لا يجري في السواقي والجداول وغيرها. نعم. ثم يغتسل فيه، ثم بارك الله فيكم يغتسل، عندنا لضبط قوله صلى الله عليه وسلم يغتسل ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجزم ثم يغتسل، فيكون المعنى النهي عن البول في الماء الراكد، وكذا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. هذا هو الوجه الأول، أي أن النهي عن كل منهما مستقلة. فنهى رسول الله عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ونهى عن الاغتسال فيه. أما الاغتسال أي من جنابة، كما بيّنت ذلك رواية أبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، وهكذا في حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، عند مسلم. الوجه الثاني بالنصب ثم يغتسل، فالنهي للجمع بين البول والاغتسال، وهذا يستقدره الإنسان أنه يبول في المكان الذي يغتسل فيه، وهو من أسباب الوسواس كما جاءت بذلك النصوص، البول في المغتسل. الثالث الضم ثم يغتسل، فالنهي عن البول فقط، ثم بين أنه لربما احتاج أن يغتسل منه، ذلك لبيان قبح فعله، يعني كيف تبول في ماء قد تغتسل فيه، قد تغتسل فيه. إذن عندنا بارك الله فيكم هذه الأوجه الثلاثة. وتقدم معنا تعريف الاغتسال: إفاضة الماء على البدن، والمراد بالغسل هنا بارك الله فيكم غسل الجنابة. ولهذا قال: ولمسلم منه ثم يغتسل منه، أي من هذا الماء، أي لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يأخذ من هذا الماء لغسله. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه، ورواية أبي داود كذا أخرجها الإمام أحمد بإسناد حسن. ولا يغتسل فيه من الجنابة، أي وهو جنوب. نعم. وسيأتي معنا إن شاء الله المبحث في قوله منه أو فيه. قال ابن دقيق العيد: وكل واحد من اللفظين ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه، وكل واحد من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط. انتهى كلامه رحمه الله. ذلك لأن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ منه بعكس ذلك. حكم البول في الماء الدائم الذي لا يجري: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي في حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه، هل النهي هنا للتحريم أو النهي للكراهة؟ فذهب المالكية إلى أنه مكروه، بناء منهم على أن الماء باق على أصل طهوريته. المالكية قالوا: يكره البول في الماء الدائم الذي لا يجري، وعللوا ذلك، قالوا: لأن الماء باق على أصل الطهورية كما تقدم معنا المبحث، ما لم يتغير قليلا كان أو كثيرا، ولا تلازم بين كون الماء باقيا على طهوريته وبين كون النهي للكراه، إذ النهي للتحريم، وحكم الماء إن كان باقيا على أصل خلقته فهو طهور، وإن كان قد تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا فهو نجس. إذن هذا المذهب الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم لظاهر النص، إذ الأصل في النهي التحريم، ولا نعلم صارفا، ولا نعلم صارفا. والظاهرية ذهبوا إلى أن العلة تعبدية، العلة تعبدية وقد نهينا. الراجح أن النهي للتحريم، أما كون العلة تعبدية فظواهر هذه الروايات والنصوص تفيد أن العلة من ذلك تقدير هذا الماء وتنجيسه بالبول فيه، والنفس بارك الله فيكم تشمئز من هذا الماء ومن هذا الفعل، ولهذا قال: ثم يغتسل فيه. وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير، والعلة عندهم التنجيس. وعلمت الراجح لظاهر حديث الباب وغيره، فقوله لا يبولن سيما مع هذا التأكيد يدل على أن هذا النهي للتحريم في قليل الماء وكثيره إلا المستبحر، وإن كان الأولى في المستبحر اجتناب ذلك. ولما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. والأصل في النهي كما سمعت أنه للتحريم. إذن الراجح تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري. أما حكم الماء تقدمت معنا هذه المسألة، إن تغير هذا الماء الراكد بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا فهو ماء نجس، إن لم يتغير فهو طهور، وهذا هو الصحيح. ففي الكثير إجماع وفي القليل على الصحيح، وهذه مباحث تقدمت معنا. وقد نقل غير واحد الإجماع أن الماء إذا كان مستبحرا كثيرا أنه لا يدخل في عموم النهي في حديث الباب، لهذا قال العيني في عمدة القارئ، والعيني هذا حنفي، قال هذا الحديث عام لا يبولن، فلا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء المتبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. حكم التغوط في الماء الدائم، علمنا بارك الله فيكم أن التغوط في الماء الدائم الذي لا يجري أنه محرم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول، يشير إلى الظاهري، فقوله ظاهر الفساد، فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه بمجرد البول، إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول، وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. ما أحسن كلام شيخ الإسلام، محقق. نعم. وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم قال أصحابنا، يعني الشافعية وغيرهم من الحنابلة والحنفية والمالكية، نعم، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، بل هو أقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله قبيح منهي عنه، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بالقرب من الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم، والله أعلم. ثم قال في المجموع شرح المهذب وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد، فإنه أشنع ما نقل عنه إن صح عنه رحمه الله، هنا علقه إن صح عنه، وفساده مغن عن الاحتجاج عليه، إلى أن قال وقد خرق الإجماع في قوله في الغائط إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول، إلى آخر كلامه. فالقارئ في كتب الظاهرية يتنبه، لهم جمود عجيب غريب في بعض المسائل، وفي البعض الآخر لهم أقوال طيبة. شيخنا مقبل عليه رحمة الله في درس من دروسه قال أأنت ظاهري؟ فسكت، ثم سأل الطلاب فسكتوا، قال نعم نحن ظاهرية، يعني الأصل العمل بظواهر النصوص، هذا هو الأصل، سواء كان في باب التوحيد والعقيدة والأسماء والصفات والعبادة وغير ذلك. خالف أهل الباطل وأهل البدع من باطنية وغيره، فالأصل العمل بظواهر النصوص إلا إذا دل الدليل. وليس معنى هذا أن مذهب الظاهرية كله صواب، لا، فيه وفيه، لكني أنصح الطالب في بحثه في الفقه أن لا يبتدئ بادئ بقراءة كتبه، يبدأ بكتب المذاهب وينظر أدلة العلماء ثم يستفيد من كتب ابن حزم وغيره. حكم التبول في الماء الجاري، إذا كان الماء قليلا جاريا فقد قال جماعة من الشافعية يكره، واختار النووي التحريم، قال لأنه ينجسه ويقذره، ثم قال على المشهور من مذهب الشافعي. إذا كان الماء قليلا جاريا، ومنهم من ذهب إلى أنه إذا كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم وتركه أولى، لمفهوم حديث الباب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، مفهومه أن الماء الجاري له أن يبول فيه وتركه أولى. القول الثالث أنه لا يحرم لا في قليل الماء ولا في كثيره، ونصره جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، منهم الصنعاني في السبل، واستدل بأن النهي إنما هو في الماء الراكد لا في الماء الجاري، ورجحه العلامة ابن عثيمين بشرط عدم إفساد الماء. والذي أقوله أن البول في الماء الجاري أن الإنسان يبتعد، بارك الله فيكم، عن البول في الماء الجاري، فلماذا يبول في هذا الماء؟ مثلا في ساقية، في جدول، يأتي يبول في هذا الماء، فالأصل أن الإنسان يبتعد عن هذه الأفعال. بقي ما حكمها؟ أيكون من باب يعني ترك البول في الماء الجاري من باب الأولى، أو أنه مكروه، أو أنه يفصل، بارك الله فيكم، أو أنه يؤخذ بمفهوم حديث أبي هريرة الذي يظهر الأخير بهذا الشرط، بشرط عدم إفساد الماء، أنه لا يحرم. وليس معنى قولنا لا يحرم أن الإنسان يفعله ولا غضاضة، ما حاجتك إلى أن تبول في هذا الماء، اذهب فأرض الله واسعة. هل ينجس هذا الماء بهذا البول عن الجاري؟ قال شيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين، أحدهما لا ينجس إلا بالتغير، وهو مذهب أبي حنيفة، مع تشديده في الماء الدائم، وهو أيضا مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محقق أصحابه، وهذا بارك الله فيكم هو الراجح. قال: والقول الثاني للشافعي، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، أنه كالدائم، والصواب الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الدائم والجاري في نهيه عن الاغتسال فيه والبول فيه، وذلك يدل على الفرق بينهما، ولأن الجاري إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه لنجاسته، إذ النجاسة عين، إذا وجدت وتغير الماء بهذه النجاسة لونا أو طعما أو ريحا كان الماء نجسا، ولا يتأتى ذلك في الجاري، والعلم عند الله الباري.